السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. في هذه الآيات الكريمات يصف رب العزة جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم بأوصاف خمسة، هذه الأوصاف تلخص مقاصد بعثته صلى الله عليه وسلم، وهي تكشف للبشرية الغرض من بعثته صلى الله عليه وسلم، وتكشف لأمته صلى الله عليه وسلم الطريق الذي ينبغي أن يسيروا عليه إذا أرادوا أن يكونوا متبعين حق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين الله عز وجل أنه أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم شاهدا، وبين أنه أرسله مبشرا، وأنه أرسله نذيرا، وأنه أرسله داعيا إلى الله بإذنه. والصفة الجامعة الخامسة لكل ذلك أنه سراج منير، ينير الطريق لمن أراد الهداية. هذه أوصاف خمسة وصف الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان الوصف الأول أنه شاهد، أرسله الله عز وجل شاهدا على الأمم السابقة، وأرسله الله عز وجل شاهدا على أمته، وورثت هذه الأمة من رسولها صلى الله عليه وسلم تلك الشهادة: وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة بما أنزل الله عز وجل عليها من ذلك الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، من ذلك الكتاب الذي يشهد جميع العقلاء بأنه لم يحرف ولم يبدل، حتى الذين لا يقرون بأن مصدره من عند الله تبارك وتعالى لا يملكون إلا أن يقروا بأنه منذ نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وعبر هذه الأجيال الطويلة وهو ينقل كما هو تماما. فهذا هو الدليل الوحيد من حيث أسباب الشهادة، هو الدليل الوحيد على أنه على أن الأنبياء السابقين قد أدوا ما عليهم، وأنهم قد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة. بل إنه لا يمكن أن يثبت نبوة نبي من الأنبياء إلا من خلال القرآن، وهذا لأن جميع الأمم الأخرى قد أقروا بصورة أو بأخرى بأن الكتب التي بين أيديهم ليست هي التي أنزلها الله تبارك وتعالى. قد تجد أن بعضهم يغضبه أن يقال أن الكتب التي بين أيديهم محرفة، فإن سألته فماذا تقول فيها؟ هل هذه التوراة هي توراة موسى عليه السلام؟ وهل هذا الإنجيل هو إنجيل عيسى عليه السلام؟ فسوف تفاجأ بأنهم يقرون بأن توراة موسى ما هي إلا 5 أسفار، وأن هذه الأسفار الكثيرة التي أضيفت إليها في أزمنة معروفة ومنسوبة إلى أسماء معينة ليست هي توراة موسى. ثم ليكفك هذا القدر من الجواب، وليعللوا بعد ذلك ما يعللوا من أن هذه الإضافات من أين جاءت ولما جاءت وما المبرر من ورائها. وأما إن سألت أهل الإنجيل فستكون الإجابة أكثر مفاجأة، وهو أنهم يزعمون أنه لم يكن ثمة إنجيل لعيسى عليه السلام، وأنه قضى حياته في الأرض وعلى ما يعتقدون أنه قد صلب، وعلى ما نعتقد نحن أنه قد رفع، على أي أنه انتهت مدته في الأرض ولم يكن قد أنزل الله عليه كتاب، ولكن بعد ذلك جاء الوحي بطريقة الإلهام وليس بطريقة الوحي المباشر لتلاميذ معينين دون غيرهم. لم يكن منهم من الحواريين أحد، وقد يختلف في أحدهم أنه هو أحد هؤلاء، وفي أزمنة متعاقبة لا يدرى السبب الذي من أجله جرى هذا، وبلغات مختلفة، وظهر في كتابة كل واحد منهم بصمته الشخصية، حتى أنهم يحللون ويقولون فلانا كان رجلا بسيطا فغلب عليه استعمال التعابير والتراكيب البسيطة، وهذا الآخر كان متضلعا من علوم الفلسفة فظهر هذا على أثر كتابته. إذن فيكفك أيضا هذا القدر من الجواب لتعلم أنهم يعرفون ويقرون أنه ليس هذا الذي أنزله الله تبارك وتعالى على عيسى عليه السلام، وإن كان لهم من اعتقاداتهم ما لهم. إذن هذا القرآن هو الوسيلة التي بها تثبت نبوة هؤلاء الأنبياء، هذا القرآن هو الوسيلة التي يثبت بها أنهم بلغوا أنبياءهم، هذا القرآن هو الذي جاء مهيمنا على الكتب من قبله لكي يبقي منها ما يصلح لكل زمان ومكان، وينسخ منها ما كان مشروعا لأمة في ظروفه التاريخية ولا يصلح أن يكون مشروعا لكل زمان ومكان. أرسل الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون شاهدا على الأمم من قبله وليكون شهيدا على أمته، ومن ثم فهذه الأمة التي تلقفت ذلك القرآن وتعلمته سوف تكون هي التي تشهد للأنبياء على أقوامهم، وسوف يشهدون بما عندهم من علم أوحاه الله تبارك وتعالى إليهم. ثم بين الله عز وجل من صفات ومن وظائف بعثات محمد صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى الشهادة على الأمم السابقة أنه نذير وأنه بشير، وقدم البشارة هاهنا من باب الترغيب، والبشارة هي الإخبار بالخبر السار، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله عز وجل بشرع، وهذا الشرع فيه أمور مطلوب فعلها وأمور مطلوب تركها، وثمة أمور أخرى مستوية الطرفين يسميها العلماء بالمباحات لا يتعلق بها بشارة ولا نذارة، وإن كان من يحرص على الخير يستطيع أن يجعلها وسيلة للخير فيؤجر عليها، لكن من حيث المبدأ فإنما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وما بعث به الأنبياء جميعا من التشريعات إنما يكون منها أمور مطلوبات ينبغي أن يفعلها العباد، وهذه يتعلق بها البشارة أن من فعلها فله عند الله تبارك وتعالى الأجر العميم في الدنيا والآخرة، فإن الله تبارك وتعالى قد رتب على اتباع شرعه السعادة التامة في الدنيا باطمئنان القلوب بذكر الله تبارك وتعالى وإن فاتها شيء من حظوظ الدنيا وفي الآخرة بالوصول إلى جنة الله عز وجل. فكانت البشارة تعني قسم من أقسام التشريع، ذلك القسم هو قسم الأمور الحسنة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو الناس إليها ويعلمهم إياها، يعلمهم يعرفهم بالله تبارك وتعالى، يعرفهم أسماء الله عز وجل وصفاته، يعرفهم كيف يتعبدون لله تبارك وتعالى فيقتربون منه، يعلمهم الأخلاق الحميدة والمعاملات الرشيدة. كل هذا من الأمور التي يتعلق بها واجب البشارة. فهذه البشارة هي دعوة إلى أمور من الخير مطلوبة، ثم تبشير لمن فعلها أنه سوف يرزقه الله تبارك وتعالى السعادة في الدنيا والآخرة. وهكذا أيضا كان من مقاصد بعثته صلى الله عليه وسلم، أو القسم الثاني من التشريع والشرع الكامل الشامل الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، قسم من الأمور المذمومة التي يطلب في الشرع تركها من أمراض القلوب، من الحقد والحسد، ومن أمراض الجوارح، من الكذب والنميمة والغيبة وغيرها، ومن الجرائم المختلفة من تعاطي المسكرات وما فيها من تغييب للعقول، وتعاطي الزنا وما فيه من إثارة للفواحش ومن الفحش والبذاءة، إلى غير ذلك من المنهيات المعروفة في دين الله تبارك وتعالى. ورأس الطاعات توحيد الله تبارك وتعالى، ورأس المنهيات الشرك بالله عز وجل. فبعث الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم ليبين للناس الأمور الحسنة التي متى جاء وصفها بالحسن من في شرع الله تبارك وتعالى فهذه أعلى شهادة. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت هذه الأمة وكان هذا الوحي من مقاصده أن يكون شهيدا على البشرية جميعا، شهيدا على جميع رسالات الأنبياء، فمن أعلى الشهادات لشيء ما بأنه حسن هو أن يصفه الله تبارك وتعالى بالحسن، ومن أعلاها أيضا بشيء ما بأنه سيء لا يمكن بعده أن تفكر في حسن ما يبدو لك فيه أن يصفه الله تبارك وتعالى بأنه من الأمور الفاحشة أو المنهي عنها. ولذا لما كان بعض الناس لم يصلوا إلى درجة اليقين بدين الله تبارك وتعالى ويتشككون في بعض ما ينزله الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، بين الله لهم أنه لا يحرم عليهم إلا الخبائث، وأنهم إن كانت بعض إن كانوا يتوهمون بعض المصالح في بعض ما يحرمه الله عليهم فليعلموا. قال ويسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فإذا فما حرمه الله تبارك وتعالى وما منعه وما ذمه وما وصفه بأنه من الفواحش أو أنه من الأمور المنكرة، فلا بد أن تعلم أن هذا أمر لا يحتمل من العباد أن يبحثوا فيه أو أن يدققوا فيه، ربما تحتاج إلى أن تراجع رأيا قد رأيته، فربما إذا أعدت النظر فيه رأيت غيره، وربما إذا دلك آخر على أمر ما احتاج منك أن تستوثق من رأيه ومن بحثه، ولكن إذا جاء الأمر من عند الله تبارك وتعالى فمقتضى الإيمان أن تقول سمعنا وأطعنا، ومقتضى العقل أن تقول أن الأمور إذا جاءت من عند العليم الخبير الحكيم فإنه لا يملك العقل بعدها أن ينظر فيها بصورة ولا بأخرى. إذن فمن مقاصد بعثته صلى الله عليه وسلم ومما وصف الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم أنه شاهدا على جميع الأمم لا سيما أمته، وأنه صلى الله عليه وسلم قد بعث بذلك التشريع الذي هو على بابين كبيرين، أمر بمعروف ونهي عن منكر، أمر بأمور حسنة وتشريع لها وحض للعباد عليها ونهي على أمور سيئة وحض للعباد على تركها، ثم أنه لا يكتمل ذلك إلا بالثواب والعقاب. فالبشارة تتضمن تشريع الأمور الحسنة ابتداء ثم إخبار العباد، وها هنا البشارة هي إخبار للعباد لأن البشرى من عند الله تبارك وتعالى، وليست كالأمور الوضعية التي يكون فيها الأمر مجرد وعد أو وعيد ممن لا يملك من الأمور شيئا، ولكن ها هنا البشرى هي أمور قدرية يقدرها الله تبارك وتعالى للعباد بأنه يهيئ لهم معايشهم، ووعد بأمر في الآخرة، بالإضافة أيضا إلى ذكر ما وعد الله به ما شرعه الله تبارك وتعالى للعباد في الدنيا من أنواع الثواب والعقاب الذي شرعه الله عز وجل للمجتمعات تدير بها شؤونها. ثم وصف الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أنه داعيا إلى الله بإذنه، وهذا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ الناس الوحي والشرع الذي بعضه يتعلق بالبشارة كما تقدم وبعضه يتعلق بالنذارة، ولكنه غرضه وما يتمنى وما يرجو وما يسعى إليه هو أن يعمل الناس بالخير وأن يهتدوا إليه وأن يسلكوا الطريق الذي يقربهم من الله تبارك وتعالى، وهذا هو معنى الدعوة إلى الله عز وجل. فإن الداعي هو الذي يرشد غيره إلى أمر ما، ومن ثم سميت الدعوة إلى الله من أنها إرشاد للناس ودعوة للناس لطريق الذي يقربهم من الله تبارك وتعالى. إذن فالداعي إلى الله يبين مواطن البشارة ومواطن النذارة، ولكنه غير فوق ذلك البيان، عليه جهد مضاعف، عليه أن يحسن تقديم الأمر بحيث يترسخ في نفس المتلقي بالفعل قبول الطاعات والرغبة إليها والثقة في البشارة المترتبة عليها، وبحيث يكون التنفير من المعاصي، أن يحصل لديه بالفعل بغض الذنوب والمعاصي والفرار منها والبعد عن طريقها، وهذا هو معنى الدعوة إلى الله، وهو معنى جعله الله تبارك وتعالى زائدا ومتميزا عن معنى البشارة والنذارة. وهذا أمر نحتاج إليه غاية الاحتياج، فإن الكثير من الناس لا يكاد يتصور من أمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إلا أنه يلقي على الناس أحكاما، سواء كانت في باب البشارة أو في باب النذارة، والبعض يكثر من النذارة أكثر من البشارة، وقل من يدرك أن ثمة دور سواء مع البشارة أو النذارة دور آخر، هو دور أن يبذل الداعي كل ما يستطيع في أن يقرب ذلك المعنى إلى القلوب. وفي هذا الباب تجد ثلاثة أحوال: حال قد يظن الإنسان نفسه مسؤولا عن تغيير القلوب فمتى وجد إعراضا حزن، حزنا قد يقعده عن الاستمرار، ولذا نهى الله تبارك وتعالى عن هذه الدرجة من حزن الداعية على عدم استجابة الناس، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وواسى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم لما مات عمه على الكفر وقد بالغ في دعوته إلى الله، بالغ في تقريب الحق إليه، بالغ في بيانه له، فقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلا ينبغي لأحد أن يحاسب نفسه على أمر ليس في مقدوره، لا ينبغي لأحد أن يحاسب نفسه أو أن يحاسب غيره على أن الناس لم تستجب، ولكن في المقابل ينبغي للعبد أن يحاسب نفسه على فعله. هل عندما لم يستجب هؤلاء كان هو سبب في هذا؟ هل هو من جملة من قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن منكم لمنفرين؟ هل أدرك معنى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وأنها أمر فوق أن يبلغ، وهو أن يتودد وأن يتقرب وأن يعرض الأمر من جميع جوانبه وأن يزيل الشبهة وأن يتحمل الأذى وأن يكون بالفعل من داخله؟ لأن ما يخرج من القلب يستقر في القلب، ولأنك تستطيع متى استمعت إلى حديث رجل أن تستشف ما وراءه من عواطف وما وراءه من دوافع. عليه أن يجاهد نفسه ابتداء أن يكون بالفعل شاعرا بذلك الشعور الذي قاله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، حيث قال لابنه: يا بني وددت لو أن هؤلاء القوم قد أطاعوا ربهم وأن جسمي قد قرض بالمقاريض. فعلى الذي يتصدى لهذا الأمر أن يجاهد نفسه ابتداء أن يكون شعوره الداخلي أنه بالفعل يحرص على أن يستجيب الناس، ويتمنى حتى لو كان يدعو أبعد الخلق عن شرع الله تبارك وتعالى، يكون من داخله الأمنية في أن يستجيب الناس إلى الله تبارك وتعالى. والنكتة ها هنا وداعيا إلى الله، فإذا كان داعيا إلى الله فسوف يكون من اليسير عليه أن يفعل ذلك، وأما إذا كان الأمر قد دخلت فيه بعض النوايا، والشيطان فقيه في الشر وليس لا ييأس من الإنسان، ولا يتصورن أحد أن طريق الشيطان هو طريق واحد، طريق إلى أماكن اللهو وأماكن الفجور، ولكن الشيطان يحاول أن يتواجد في كل شيء، حتى وأنت في صلاتك يشغلك عنها، وأفدح من هذا أن يجعلك ترائي بها. وهكذا في أمر الدعوة إلى الله، فإنه قد يدخل فيها أنواعا من نوايا حب العلو في الأرض أو حب الفساد أو الاستطالة على الخلق أو التميز عليهم أو غير ذلك، وكل هذه أمور تخرجها عن موضوع الدعوة إلى الله، وقد تكون سببا في فسادها، ليس فقط في فساد أجرها، فإنه متى دخلت هذه النوايا فسدت الأجور، ولكن أن تكون سببا في إعراض الناس عنها، لأنه مهما تكن في امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. فما يكون في ثنايا الكلام يبدو للناس. فإذا من أهم بعدما وصف الله تبارك وتعالى، وهنا مقام تفصيل هام، فبعدما وصف الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بالبشارة والنذارة، خص من هذا الدعوة إليه، وهذا أمر في غاية الأهمية، أن تكون الدعوة في حقيقتها وفي منطلقاتها في قلب من يمارسها، أنها لله عز وجل، أنه بالفعل ليس لصاحبها منها إلا الدلالة، يريد أن يدل الناس على طريق الله تبارك وتعالى بإذنه. يتذكر العبد هذا الإذن الشرعي والإذن الكوني، أي أن هذه الدعوة تامة، لأن الإذن الشرعي بها لا يكون إلا بكل حسن وكمال. وأنه لا يتمكن منها إلا بعد إذن الله له، فذاك الإذن الكوني في أن العبد لا ينسب لنفسه فضلا. وإنما حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وصفه الله عز وجل بأنه داع إليه، فقد وصف أن هذه الدعوة لا تتم إلا بإذنه سبحانه وتعالى. وجماع ذلك كله أن من كان للناس مرشدا للأمور الحسنة، مراغبا لهم فيها، مبينا لهم ثمارها العاجلة والآجلة، ومن كان محذرا للناس من الأمور السيئة ومبينا لهم ثمارها الخبيثة العاجلة والآجلة، ومن كان في ذلك كله لا يريد من الناس جزاء ولا شكورا، ومن كان في ذلك كله لا يريد لنفسه شيئا وإنما هو بالفعل صادق في أنه يريد أن يدل الناس على هذا الطريق، فهو يستحق حينئذ أن يكون سراجا منيرا. فإن إذا جاءت الظلمة احتاج كل أحد إلى السراج، فإذا لم يوجد السراج العام لجأ كل واحد لطريقته. فإذا جاء الصباح قالوا الصباح يغني عن المصباح، فإذا جاءت الدعوة الصادقة المنضبطة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أغنت عن أحد التجارب التي يفعلها الناس، فالناس في ظلمة لأنهم لا يدركون الطريق ويبحثون عن ما يضيئون به طريقهم، وقد يجدون قدرا من النور، كل على حسب طاقته واجتهاده وعقله وتجاربه، ويبقى النور الذي يطفئ كل هذه النيران، وتكون كل هذه الأنوار بالنسبة إليه شيئا لا يذكر، هو الوحي الدين الكامل الشامل كما أنزله الله تبارك وتعالى. فكما كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو السراج المنير الذي أنار للبشرية طريقها، إلا أن هناك من يعمي عينه ويغمض عينه عن عمد، فهذا وشأنه، ولكن النور ساطع وقائم، فقط يحتاج العباد إلى أن يفتحوا له أعينهم وأن يصغوا إليه بآذانهم وأن يفتحوا له قلوبهم، فهو موجود كنور الشمس، موجود ولا يستفيد منه إلا من كان صحيح البصر. ونور الشريعة قائم، بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم بلاغ، وأمته على طريقه من بعده تبلغ هذه الشريعة وتبينها، ولكن من يبلغها يحتاج أيضا أن يكون رفيقا، فيذهب إلى من لم ينتفع فيبحث عن أسباب عدم انتفاعه، فيفتح للناس أعينهم وقلوبهم على هذا السراج الذي بعثه الله تبارك وتعالى ينير لنا الطريق. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور قلوبنا بالقرآن وأن يمسكنا بالإسلام. أقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، هذه مقاصد بعثته صلى الله عليه وسلم: شهادة على الخلق وبشارة بتبيين أنواع الخير وآثارها العاجلة والآجلة، ونذارة بتبيين أنواع الشر وآثارها العاجلة والآجلة، ودعوة إلى الله تبارك وتعالى إرشاد للخلق وتيسير لهم لأنواع لسلوك طريق الخير واجتناب طريق الشر، وبذلك تكون هذه الرسالة المحمدية هي السراج المنير الذي أنار الله به عز وجل حياة الناس ينتفع به من صح بصره أو صحت بصيرته هاهنا في هذا الباب، فإن العبرة بالبصيرة، فينتفع به من صحت بصيرته ويبقى من أغلق قلبه دونها معاديا لها. فإن عاد فربما كفر بها، وربما شعر بقدر من الحرج أو الخوف، شعر بحرج أن يكون جميع الناس يقولون هذا هو النور الساطع وهذا هو الضياء اللامع، وهو لخبث في طويته لا يرى هذا، فيضطر إلى أن يقول كما يقول الناس، ولكنه في داخله يتمرد عليه ويحاربه. ومن ثم أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم والأمة من بعده أنه أن يسير في طريقه من بيان البشارة والنذارة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإضاءة الطريق لهم، وأن لا يطيع الكافرين والمنافقين الذين رفضوا ذلك النور. فإن ولا بد وأن يفعلوا، فإن آذوه بأنواع الأذى فليدع ذلك الأذى وراء ظهره ولا يلتفت إليه ولا يجعله محورا رئيسيا في حياته، فلا يعوقه ذلك عن بشاراته ونظاراته ودعوته، ولا يحوله ذلك الأذى إلى أن يكون موضوعه وموضوع حياته هو أن يرد على ذلك الأذى، بل يتركه تماما ويتوكل على الله تبارك وتعالى. فإذا توكل على الله عز وجل حق توكله فكفى به عز وجل وكيلا يصرف عنه كيد هؤلاء. هذه قضية لابد أن نفهمها جيدا، من أن هذه هي الدعوة التي ينبغي أن نحملها جميعا. وكما نؤكد دائما أننا لا نتحدث هنا عن جماعة محدودة من المسلمين، وإنما نتحدث أنه ينبغي علينا جميعا أن نحمل هم الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى، وأن ندرك أن ثمة عوائق، وأن هذه العوائق لا ينبغي أن تكون هي المحور الرئيسي الذي يشكل آراءنا وتفكيرنا وتوجهاتنا، وأن إذا أردت للدعوة أن تنجح فأعرض عن كل هذه المشاغبات. قد يحدث لدى البعض قدر من اللبس بين الدعوة التي لا ينبغي أن تستدرج في مواجهات تبعدها عن رسالتها السامية، وبين إحدى الوسائل وهي الدولة، والدولة في دين الله تبارك وتعالى وسيلة لإقامة الدعوة، وهي من هي إحدى أنجح وسائلها، ولكنها ليست الوسيلة الوحيدة. وجدت الدعوة بدون الدولة في زمن الاستضعاف في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم سقطت الدولة عدة مرات، وبقيت الدعوة هي التي تعيد إقامة الدولة. فالدولة في دين الله تبارك وتعالى وسيلة لإقامة ذلك الشرع الكامل، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالدعوة لا ينبغي أن تنشغل بهذه المشاغبات، فإذا بلغت الدعوة قمتها وذروتها واقتنع الناس بها وأقامت دولتها، فما لا بد لكل دولة من أدوات تمنع بها المخربين وترد بها الذين يهددون أمن الناس ويخرجون على نظامها. ونحن الآن نحاول أن نقيم دولة هي أن تكون قريبة، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا أن تكون قريبة لمقاصد الدولة الإسلامية، ولكن لا ينبغي أن نذهل أننا في حاجة كبيرة إلى الدعوة، وأن الذي يغلب أن الذي ينبغي أن يغلب على سلوكنا هو سلوك الدعوة التي تعرض عن الذين يحاولون إعاقتها، وليس سلوك الدولة الفتية التي استقر لها الأمر واتفق الجميع على مبادئها وأهدافها، وجاء البعض يريد أن يهز كيانها، فحينئذ يوجد أنواع من العقوبات مقررة في ذلك الباب. الحال أشبه وأقرب إلى حال الدعوة منه إلى حال الدولة، حتى وإن كنت لك في هذه الدولة نصيب، حتى وإن كان ذلك النصيب في مناصبها العليا. إدراك هذا قد يجنبنا الكثير من المواقف والمزالق، ونخص منها موقفين يعرفهما الجميع. وأما الأول فهو تصور البعض أننا في هذه الحال التي وصفنا، وأننا ينبغي أن نتصدى للخارجين على الدولة بأنواع العقوبات الصارمة التي تصل إلى حد القتل، وهو توصيف خاطئ ابتداء، لأنه ليس الواقع كما يظن. ثم إن الدولة الفاضلة الراشدة التي تطبق الشريعة متى خرج الخارجون عليها، نعم توجد عقوبات في دين الله تبارك وتعالى تصل إلى حد القتل، ولكنها لا تكون بهذه الطريقة ولا بهذا التساهل الفادح. وانظر إلى دولة نحن، الفترة الذهبية في تاريخنا هي الخلافة الراشدة، ومنها خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي خلافته خرج الخوارج. نحن نتحدث هنا عن ثورة من أفضل وأرقى نماذج الدولة المسلمة، وعن خارجين هم من أفحش أنواع من يخرجون على دولهم، لأن دولة كهذه تطبق الشريعة ويقودها رجل هو آنذاك أفضل أهل الأرض بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فما هو عذر أمثال هؤلاء أن يخرجوا عليه؟ ثم يكفروا الصحابة رضي الله عنهم ويستحلون أموالهم، ومع هذا يقول علي رضي الله عنه: الذي لو لم يكن له من حسن قضاياه وحسن قضائه التي حفظت له إلا هذا العدل والإنصاف لكفاه. وهم يكفرونه في المسجد ويردون عليه وهو يصلي إماما بالناس، فيقول: وإن لكم علينا ثلاثا، ألا نمنعكم مساجد الله، وألا نمنعكم نصيبكم في الفيء ما دامت أيديكم معنا، وألا نبدأكم بالقتال. انتبه، ألا نبدأكم بالقتال، لأنه علم مما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن هؤلاء سيخرجون ويقاتلون الأمة، ومع أن الأوصاف منطبقة عليهم، إلا أنه لا يجوز أن يستبق الأحداث ولا أن يقع عقوبة على شيء لم يحدث أو لم يتبين أو لم يبذل هو كل جهده في أن يمنعه إلى غير ذلك. قال: وألا نبدأكم بالقتال. وبالفعل كان هذا هو سلوكه رضي الله عنه. فابتداء نحن أحوج إلى سلوك الدعوة منا إلى سلوك الدولة. ثانيا أن ما شرعه الله تبارك وتعالى للدول التي تطبق شريعته في أن تمنع الخارجين عليها له شروط وله أحوال، ليس بهذه الصورة التي تسربت للناس أن الأمر أيسر ما يكون، ولا يمكن لأحد أن يأتي بحديث واحد فيفهمه بمعزل عن غيره من الأدلة، وأهم من ذلك أن يفهمه بمعزل عن فهم وتطبيق السلف له. وفي كل موقف دائما ما يتأكد أهمية ما ننادي به دائما أنه ينبغي أن نرجع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وأن القضية ليست دعوة تقال أو مظهر يظهر به أحد، وإنما أن يرجع بالفعل لفهم السلف في جميع أمور. الأمر الآخر أنه إذا فهمنا هذا الأمر جيدا فلا يمكن قط أن نقيم الدولة على حساب الدعوة، لأن الدولة ما هي إلا وسيلة لإنجاز الدعوة، والدعوة هي المهمة الرئيسية. ومن ثم فمهما يقال عن أسباب اقتصادية أو سياسية فلا يمكن قط أن نقيم مشروعا على حساب أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يوجد أمور تحتم عليك أن تستقبل ضيفا ما، لا بأس، ولكن ليكن الاستقبال كما فعل شيخ الأزهر مع الرئيس الإيراني، فليأتي أهلا وسهلا، ومع هذا فليقال له: لماذا تشتمون الصحابة؟ ولماذا لا تحرمون ذلك إن كنتم بالفعل جادين فيما تدعونه أنكم تريدون الوحد؟ لماذا تضطهدون أهل السنة في بلادكم؟ لماذا تساندون السفاحين لأنهم ينتمون إلى نفس مذهبكم، وتعينونهم على قتل الأطفال والنساء وتدمير القرى؟ أسئلة لم تجد إجابات، وبالتالي فلا أظن أن عاقلا يدرك مهمته الحقيقية في الحياة يمكن أن يسير أكثر من ذلك الحوار الذي تجمد عند تلك النقطة التي لاذ المتهم فيها بالصمت، ولو كان الأمر معه شجاعة أكثر أو كان الموقف في موضع آخر لاعترف بجرائمه، ونحن نعرف من طريقتهم في المقابل وأنهم لو كانوا في ضعف أشد لتبرأوا من هذه الجرائم تبرؤا مؤقتا كما فعلوا في فترات كثيرة من تاريخهم، يستعملون تلك التقية ويتبرؤون مؤقتا، ثم ما نلبث أن نجد أن هذا التبرؤ لم يسوق إلا في ظرف تاريخي معين يعودون بعده إلى سيرتهم الأولى من سب سلفنا الصالح رضي الله عنهم وسب أمهات المؤمنين، ظانين بذلك أنهم يناصرون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والحق هو أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم فتحب أهل بيته وأزواجه وصحابته الذين أكرمه الله عز وجل بهم يناصرونه ويحملون الدين عنه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حب نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حب نبيك صلى الله عليه وسلم، وارزقنا حب آل بيته، وارزقنا حب صحابته وأزواجه. اللهم احشرنا معهم، اللهم احشرنا معهم، اللهم احشر سابهم مع من يحبون، واحرمهم من أن يحشرون مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر من المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.